بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان الكلام في أقسام المعرفة، وتكلمنا بالأمس حول التعريف باسم الموصول، وأما كلامنا اليوم إن شاء الله حول التعريف بالألف واللام. لكن هذا البحث ليس بحث جديد، إنما هذا البحث مر علينا في علم النحو. ففي الحقيقة إذا كل مكان هكذا يكون الدرس لا نصرف وقتنا عليه، بل نلخصه وأنتم تطبقون العبارات، نحن فقط نبين خلاصته ونطبق بعض العبارات مع الأمثلة وندخل في المباحث المهمة حتى نستفيد من الوقت إن شاء الله. فالتعريف بالألف واللام، إذا تتذكر في علم النحو كنا نقول الألف واللام المعرفة، لأنه الألف واللام إما ألف واللام موصول اسمي يدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، وإما ألف واللام زائد، وإما ألف واللام تعريف يدخل على النكرات. كلامنا هنا بدل أن أقول جاء زيدون أتي وأقول جاء الرجل، أعرفه بالألف واللام. ما هي الفائدة في ذلك؟ نقول فائدته هي التي مرت في علم النحو، الألف واللام إما يشار به إلى العهد وإما يشار به إلى الجنس، والعهد إما يتقدم ذكرا ويسمى العهد الذكري، وإما يكون معهودا، المعهود يعني المعين، إما أن يكون معينا في الذهن ويسمى عهدا ذهنيا، وإما أن يكون عهدا حضوريا. اليوم هذا عهد حضوري، اشتريت الكتاب هذا عهد ذهني، جاء الرسول، الرسول عهد ذكري، أو المصباح إذا تتذكر المصباح في زجاجة، والزجاجة صحيح أم لا؟ كلمة الزجاجة تقدم ذكرها، لكن تقدم ذكرها بنحو النكرة، هذا كله في العهد. أما في الجنس كنا نقول الجنس إما ألف ولام يفيد الاستغراق الحقيقي، وهو الذي يصح أن يحل محله لفظة كل، الرجال معناه كل رجل، وإما استغراق مجازي وهو الذي لا يصح أن يحل محله لفظ كل حقيقة، إنما يصح مجازا، مثل الرجل هو واحد، كيف يمكن أن تقول كل رجل؟ يمكن؟ لا يمكن حقيقة، لأن الأفراد مفرد واحد، إنما يصح أن تقول كل رجل بحسب المجاز والاعتبار، وهو أنه رجل شامل وكامل في أوصاف الرجولية. وإما قلنا لا، الألف واللام ليس استغراق حقيقي ولا مجازي، إنما هو يفيد الماهية، فأنت تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان يعني ماذا؟ لماهية الإنسان، لا ننظر إلى الأفراد، ننظر إلى أصل الشيء، إلى النوع. هذا كلامنا، انظر التعريف بالألف واللام. نلخص هذا البحث نحوي، يأتي لأحد أمور: الأول الإشارة إلى معهود تقدم ذكره في الكلام، ماذا تقدم ذكره في الكلام صراحة، وهذا الذي نسميه ماذا؟ قل العهد الذكري، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي تقدم ذكره. تارة لا، إشارة إلى معهود تقدم ذكره تلويحا، تلويحا يعني معنى، معنى تقدم ذكره. وتسمى هذه اللام تسمى بلام العهد الكنائي كناية تلويحا، ونحو ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر ماذا كالأنثى، حيث إن اللام الداخل على اسم ليس، من هو اسم ليس؟ الذكر، إشارة إلى ما سبق ذكره تلويحا معنا، سبق ذكره معنا. أين سبق ذكره؟ في قوله تعالى حول قصة مريم، إني نذرت لك ما في بطني محررا، لأن كلمة محررا أم مريم سلام الله عليهما نذرت ما في بطنها محررا، الكلمة الحر يعني الرجل الذي يأتي يخدم في المعبد، وهذه كناية عن أي شيء؟ هذه العبارة إني نذرت ما في بطني محررا كناية عن هذا الذي في بطني رجل ولد لا بنت. فلما صار بنت قالت ليس الذكر كالأنثى، أقول ألف ولام الذكر عهد ذكري؟ أقول لا، لم يتقدم ذكره، إنما تقدم ذكره معنى يفهم من هذه العبارة. فإن لفظة ما، إني نظرت لك ما، كلمة ما وإن كانت تعم الذكور والأناث، لكن كلمة التحرير وهو أنه يعتقل الولد لخدمة ماذا؟ لخدمة بيت المقدس أو المقدس، إنما كان لإيه؟ للذكور دون الإناث. تارة لا، الألف ولام إشارة إلى معهود لم يتقدم ذكره أصلا لا لفظا ولا معنى، لكنه حاضر عند المخاطب ماذا؟ حسا، إنه موجود بين أيدينا. كقولك القرطاس لمن؟ ماذا؟ سدد ماذا؟ سهما. شخص الذي يسدد السهم تقول ماذا؟ القرطاس. هذا الذي يسدد السهم القرطاس بين يديه أم لا؟ بين يديه، فتقول القرطاس. أو لا، رجل يطالع في الكتب والكتب بين يديه، قل الكتاب. الكتاب يعني أي كتاب؟ الكتاب الذي تقدم ذكره لفظا ومعنى؟ لا، الكتاب الذي بين يديه. فهنا الألف ولام ما هي فائدته؟ انظر إلى هذا كلامنا في الفوائد، تارة فائدته أنه يريد أن يقول لك هذا الشيء تقدم ذكره لفظا، تارة يريد أن يعلمك ويخبرك بأن هذا الشيء تقدم ذكره معنا، تارة يريد أن يقول لك لا هذا الشيء لم يتقدم إنما هو بين يديك، تارة لا إشارة إلى معهود لم يتقدم له ذكر أصلا ولم يحضره حسا، ولم يحضر حسا ولم يكن حاضرا بين يديك، لكنه معلوم لدى المخاطب، هذا الذي نسميه عهدا. يلا قل ذهنيا، بارك الله. الأول نسميه عهد ماذا؟ ذكري. الرابع نسميه عهد ذهني. الثاني مأخوذ من الأول، يسمى عهد ذكري لكن ليس بذكري، يسمى بعبارة أخرى مثل عهد المعنوي. وكذلك القسم الثالث، القسم الثاني والثالث لم يمر علينا في علم النحو في الحقيقة، لكن نقدر أن نقول، نقدر أن نقول هنا الثالث هو المقصود به العهد الحضوري، لأنه إذا ننظر إلى الأقسام الخامس والسادس والسابع لم نرى يتكلم حول العهد الحضوري، فنحن نقول الأول مقصوده العهد الذكري صحيح، الرابع العهد قل الذهني إذ يبايعونك تحت الشجرة صحيح أم لا؟ أي شجرة؟ الشجرة التي معهودة ليست موجودة حسا، يعني لم تكن عهدا حضوريا ولم يتقدم ذكرها لفظا ولا معنى، إنما هي معروفة بين أذهاننا، بين أذهان المتكلم والمخاطب. وقد تسمى اللام والحالة هذه تسمى بأي لام؟ بلام العهد العلمي، عهد العلمي يعني الذهني. فخلاصة الكلام، الأول والثاني عهد ذكري ومعنوي، الأول ذكري لفظي والثاني ذكري معنوي، والثالث نسميه عهد ماذا؟ قل حضوري، والرابع نسميه عهد ذهني. من القسم الخامس إلى القسم السابع باقي يدخل في أقسام الجنس، تارة الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي بلا نظر إلى الأفراد، هذه ماذا نسميها؟ لام الجنس يعني الماهية، هذا معنى الماهية، الماهية يعني ننظر إليها من حيث هي بلا نظر إلى أفرادها. الإنسان حيوان، تارة لا الإشارة إلى فرد من الحقيقة، لكن هذا الفرد غير معين في الذهن وغير معين في الخارج، وهذه نسميها وتسمى بلام العهد ماذا؟ الذهني. وأخاف أن يأكله الذئب، إذ المراد فرد غير معين من أفراد الذئب. لكن سؤال، هو يسميها لام عهد ذهني، أقول هذا يعني الذئب معهود ماذا في أذهاننا، لكن هذا يا أخوة لا يسمى العهد الذهني المشهور، لا نخلط بينهما. قلنا العهد الذهني المشهور هو القسم الثالث الرابع معذرة. فهذا لماذا يسميها دائما لما يقول إشارة إلى الحقيقة؟ الحقيقة يعني الجنس ليس العهد. تدري لماذا؟ ما الفرق بين العهد والجنس؟ العهد يعني أن الشيء بعينه مشخص، مع أن الذئب بعينه مشخص هنا، هو يريد يقول لك إذا المراد فرد غير معين، فقل كيف غير معين وهو عهد ذهني؟ يقول صحيح نسميها عهد ذهني، لكن ليس المراد عهد الذهني المشهور في علم النحو، إنما هو يدخل تحت أقسام ماذا؟ الجنس. يريد أن يقول هذا القسم السادس في مقابل القسم الخامس. القسم الخامس مثل المباحث التي مرت علينا في علم المنطق، تارة فقط ننظر إلى الطبيعي والكلي بلا نظر إلى أفرادها، ننظر إلى حقيقة الشيء، هذا تسمى ماذا؟ ماهية وجنس، لام الجنس. وتارة لا ننظر إلى المصاديق، لا ننظر إلى الكلي، ننظر إلى الأفراد، لكن لا فرد معين، الفرد ليس بمعين، فرد من الأفراد، هذه يسموها لام عهد ذهني في كلامهم، لكن ليس ذلك العهد الذهني، لأن ذلك العهد الذهني لابد أن يكون معهود معين في أذهاننا. اشتريت الكتاب، ومقصودنا من الكتاب مثلا كتاب البلاغة، فهنا لا، إذ المراد فرد غير معين من أفراد ماذا؟ الذئب. لكن هل هذا السادس يدخل تحت الاستغراق المجازي أو يدخل تحت الاستغراق الحقيقي؟ إذا تقدر أن تقول يلا، يمكن أن تسمي استغراق حقيقي؟ لا، لكن يمكن أن نسمي استغراق مجازي، يعني الذئب الكامل في أوصاف الذئب، مثل كلمة الرجل. أما الاستغراق الحقيقي باقي، هو القسم السابع، الإشارة إلى الحقيقة من حيث شمولها لجميع أفرادها، يعني هي التي يصح أن نجعل في مكان الألف واللام لفظ كل حقيقة، فإن شملت كل الأفراد التي يتناولها اللفظ لغة فهي للاستغراق الحقيقي، عالم الغيب والشهادة. أقول الاستغراق المجازي حقيقة لا ينطبق على القسم السادس، لأن الاستغراق المجازي ما هو؟ الاستغراق المجازي يعني في الحقيقة يعني لابد أن الألف واللام لا يمكن لفظ كل أن يدرس في محله، إنما يدرس في محله ماذا؟ مجازا. نقول لا بأس، نحن نقسم الاستغراق إلى ثلاثة أقسام: استغراق حقيقي، استغراق حقيقي متى يكون درسنا في علمنا؟ إذا كان المدخول عليه ألف ولام، إذا كان لفظ جمع رجال، صحيح أم لا؟ بعد ذلك نقدر أن نقول كل رجل. والاستغراق الثاني استغراق مجازي، استغراق المجازي مثل هذا مسألة الذئب أو الرجل. ونأتي بقسم ثالث، من هو القسم الثالث؟ تارة إن شملت كل الأفراد التي يتناولها اللفظ، لكن لا بحسب اللغة، بحسب متفاهم العرف، فهي للاستغراق العرفي. صار كم استغراق؟ حقيقي، مجازي، وعرفي. مثلا جمع الأمير الصاغة، هنا كلمة صاغة فيها ألف ولام أم لا؟ ليس الألف ولام لعهد ذكري ولا معنوي ولا ذهني ولا حضوري، ولا يشير إلى الماهية، ولا يشير إلى الاستغراق الحقيقي، لأن كلمة صاغة في اللغة العربية لا تدل على ماذا؟ على أفراد متعددة، إنما بحسب أي شيء تدل على شيء متعدد؟ بحسب متفاهم العرف، لأن كلمة صاغة ليس مقصوده صاغت الدنيا مثلا، إنما المقصود صاغت ماذا؟ إمارته، والذين يصوغون الإمارة كثيرون أم لا؟ كثيرون. هذا كل الكلام في الألف واللام. ففوائد الألف واللام هي الفوائد النحوية، ليس شيء جديد، لم ندرس شيء جديد. واضح العبارة؟ لم يوجد بحث حتى نبحثه. نحن نقول الأشياء التي مكررة في علم النحو نسرع فيها. فعلى كل خلاصة الكلام، الاسم الذي يعرف بالألف واللام لا يخلو من هذه السبعة، إما أن يكون من العهد الذي تقدم ذكره لفظا أو معنا، أو أن يكون حسا يعني عهد حضوريا، أو يكون ذهنيا، وإما أن يكون ماهية، الإنسان حيوان ناطق، إما أن يكون لام عهد ذهني وهو نقدر أن نسميه استغراق مجازي يأكله الذئب، وإما استغراق حقيقي عالم الغيب والشهادة، إما استغراق ماذا؟ عرفي. إن شاء الله واضح؟ الصاغة لا، ما إلى الآن ما يعني نظرت بمعناها الصحيح، لكن يحتمل أن مأخوذة من كلمة الصوغة. الصوغ يعني الشيء المصنوع، يعني الذين يصنعونه. صاغة نقدر أن نقول جمع صائغ، بعد ذلك كلمة صاغة أصل صيغة، مثل قضاة، كيف تقول قضاة جمع قاضي، أصله قضية بعد ذلك يقلب. صاغة أصله مثلا صيغة، الذين يصوغون يعني يصنعون الإمارة، فهذا يكون ماذا؟ يبدل الياء ألف يكون صاغة. صاغة ليس معناها مفرد، جمع في الحقيقة، لكن كلمة صاغة بحسب اللغة العربية لا تدل على كلمة أفراد متعددة، إنما بحسب العرف صاغة إمارته، إمارة يعني الذين صنعوا إمارة هذا الرجل الأمير، الذين يصنعون أمارته ويهيئونها. واحد أم كثيرون؟ كثيرون 100%. زين التفت، نحن قلنا كلامنا في التعريف والتنكير، تم كلامنا في التعريف أم لا؟ الآن نبدأ ندخل في التنكير، لكن قبل هذا المصنف إلى هنا كم قسم بين من أقسام المعرفة؟ 5. انظر هذا الخامس التعريف بالله، بقي القسم السادس والسابع. السادس من هو؟ تعريف بالإضاءة. مثلا هذا، انظر هذا اسمه عبد الرحمن، تارة لا أقول جاء عبد الرحمن، زين أقول جاء ابن فلان بنحو الإضافة، لا أقول جاء مثلا زيد، أقول جاء خادمي، لا أقول جاء مثلا فلان، أقول مثلا منير، أقول جاء مثلا صديقي، لا أقول جاء فلان، أقول جاء تلميذي، لا أقول جاء فلان، أقول جاء أستاذي. معرفة أم لا؟ لأننا قلنا إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، هذا خارج عن كلامنا، إضافة النكرة إلى معرفة تفيد التعريف أم لا؟ إذن ما هي الفائدة؟ يعني يسأل سائل منكم، أنت بدلا أن تقول جاء زيدون تقدر أن تقول جاء زيدون أم لا؟ لماذا تقول جاء تلميذي؟ لماذا تقول جاء أستاذي؟ فيها فوائد أم لا؟ فنكتب السادس التعريف بالإضافة. نحن إذا نريد أن نبين هكذا أمور يعني نواقص الكتاب نكملها، لا نقدر أن ننهي الكتاب، فلهذا يعني نحن نسعى الأمور المهمة الناقصة في الكتاب نبينها. وأنا أخاف من شيء واحد، أنه هكذا بالاستمرار أنا أتعب وأنتم تتعبون، ف شيء فشيء نقصر من هذه النكات ونكتفي بالكتاب، لكن إن شاء الله لا يكون كذلك. فعلى كل من البحوث القادمة لله الحمد المصنف لا ينقص شيء كثير يعني من البحث الجديد، وهو التقديم والتأخير، المهم المهم مذكور في الكتاب، فنحن نسعى من بعد قليل نأتي بالنكات الخارجة حتى بعض الأخوة لا يتعبون، والوقت يكون في الحقيقة كافيا لهذا الكتاب. يعني أحب أنه الوقت يكون كثير حتى نقدر أن نبين هذه النكات تماما وتكون دورة مفصلة، لكن للأسف الشديد هو لما يضعون كتاب مختصر للبلاغة معناه ماذا؟ معناه يعني الوقت ضيق ولا بد أن نكتفي بالكتاب. والإخوة في الصيف أكثرهم يسافرون وهذه مشكلتنا، وإلا قدرنا أن ندرس إلى أين نصل وفي الصيف نكملها، لكن للأسف الشديد أكثر الإخوة في هذه السنة يسافرون، فإن شاء الله على قدر الطاقة بعون الله. زين، السادس التعريف بالإضافة. زين، التعريف بالإضافة ما هي الفائدة الأول؟ الفائدة الأول التفت، أقول بدل أن أقول جاء عبد الرحمن أقول جاء مثلا أستاذي، هذا مختصر أقصر. الذكر بنحو الإضافة أقصر من ذكر اسم الشيء، أقصر في إيه؟ في ذهن السامع. هذه الفائدة الأول. فيه اختصار أم لا؟ فيه اختصار. فنكتب هكذا: الفائدة الأولى التعريف بالإضافة، فائدته الأولى أقصر طريق، أقصر يعني من الاختصار، أقصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع. مثلا تقول اكتب نحو جاء غلامي، داود جاء غلامي أقصر من إيه؟ أقصر من أن تقول جاء الغلام، مختصر. نحو جاء غلامي، فنقول الفائدة الأول أقصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع. نحو جاء غلامي أقصر من جاء الغلام، معذرة، جاء غلامي، لأنه إذا نبقي المثال هكذا يأتي أحد يعترض يقول أين الاختصار؟ جاء غلامي، جاء الغلام، لا، جاء الغلام ليس كامل. أقول لك هذا الرجل غلامك أم لا؟ بين العبارة، يقول أقدر أن أبين بنحوه، مرة أقول جاء غلامي، مرة أقول جاء الغلام الذي لي، من الذي أقصر؟ فجاء غلامي أقصر من جاء الغلام الذي لي، أو جاء تلميذي أقصر من كلمة جاء التلميذ الذي لي. هنا هكذا معناه، تريد أن تقول هذا التلميذ لي، تريد أن تقول جاء التلميذ الذي لي، مرة تقول تقدر أن تقول بعبارة مختصرة جاء تلميذي. الفائدة الثانية، أنا أقول مختصر وأنت توضح، التفت، تارة نحن نعرف الكلمة بنحو الإضافة حتى المضاف يكتسب من الإضاف إليه التعظيم أو يكتسب التحقير، أو العكس المضاف إليه يكتسب من المضاف التعظيم أو يكتسب التحقير، صارت أربعة. عرفت كيف أم لا؟ مثلا أنا أعطي لك أمثلة: كتاب السلطان عندي، انظر، كتاب السلطان عندي، أقدر أن أقول مثلا كتاب السيوطي عندي أم لا، كتاب البلاغة عندي أم لا، لكن ذكرتها بنحو إيه؟ بدل أن أقول كتاب البلاغة عندي قلت لا، كتاب السلطان، من هو الكتاب؟ ليس معرف، كتاب السلطان عندي، كتاب السلطان إضافة أم لا؟ ما هي فائدتها؟ كتاب يكتسب التعظيم من كلمة السلطان، واضح أم لا؟ إذا قلت لا، لباس اللص عندي، تحقير، هنا المضاف يكتسب من ال، فاكتب الفائدة الثانية، أنت وضحنا بمختصر، فائدة الثانية تعظيم المضاف أو تحقيره، تعظيم المضاف أو تحقيره. اكتب للتعظيم المثال الأول كتاب السلطان عندي، هذا للتعظيم المضاف. اكتب لتحقيره ولد اللص قادم، ولد اللص، ولد السارق قادم، هذا تحقير أم لا؟ زين، يلا بسرعة، تعظيم المضاف كتاب السلطان عندي، تحقيره قل ولد اللص قادم. أنا أعطيك مثال، أنت عين هذا للتعظيم من التحقير حتى نطبق البحث. أخ الوزير عندي، أدري تعظيم ليه؟ التفت، التفت للعبارة، أخ، أنا قلت لكم تارة التعظيم للمضاف وتارة التحقير للمضاف، اكتب الفائدة الثالثة، فائدة الثالثة التعظيم أو تحقير المضاف إليه، تعظيم أو تحقير المضاف، يعني التعظيم لا يرجع إلى المضاف، يرجع إلى المضاف. أعطيني مثال: الأمير تلميذي، الأمير تلميذي، هذا التلميذي مضاف ضاف لا أم لا؟ تعظيم أم تحقير؟ تعظيم يعود لمن؟ للمضاف إليه. أنا تلميذي أنا. يريد أن يفتخر الأمير تلميذي. لا ليس تعظيم. هنا المهم تعظيم لي أنا، أريد أن أعظم نفسي أفتخر الأمير تلميذي، هذا تعظيم المضاف إليه. صحيح أم لا؟ تحقير المضاف إليه كيف؟ تحقير المضاف إليه مثل هذا ولد اللص قادم، أنت غيره فقط، استعمل كلمة اللص مثلا، اللص صديقي، هذا تحقير المضاف إليه، اللص صديقي هذا. زين يأتي أحد يعطيكم هذا المثال، أخو الوزير عندي، التفت أخو الوزير عندي، هل هذا تعظيم المضاف أو تحقير المضاف؟ أو هل هذا تعظيم المضاف إليه أو تحقير المضاف إليه؟ أخو الوزير صحيح أم لا؟ عندي لا مضاف ولا مضاف إليه، أخو الوزير عندي، هذا لا تعظيم، أخو الوزير هذا فيه إضافة أم لا؟ أخو الوزير، فهنا فيه تعظيم للأخ أم الوزير؟ لا، فيه لا تعظيم ولا تحقير لا لكلمة أخ ولا للوزير، أخو الوزير عندي. فعلى كل هذه فوائد القسم السادس. ندخل في القسم السابع. باكي يقول بعض العلماء قالوا المعرفة سبعة أقسام. قل من هو السابع؟ يقول التعريف بالنداء. مثلا بدل أقول يا داود أقول يا رجل، ما هي الفائدة في ذلك؟ عرفت ماذا أقول أم لا؟ نقول الفائدة الأولى أنه لم أعرف الشخص، إذا لم أعرف الشخص أستفيد من النداء أم لا؟ هذا أول فائدة. فالقسم السابع، فأنتم اسعوا في ضمن التوضيح اكتبوا حتى لا نأخذ وقت كثير. القسم السابع التعريف بالنداء، يعني تعريف المسند إليه. صحيح. أول فائدة، إذا لم نعرف للمخاطب عنوان خاص، أنا لم أعرف هذا المخاطب له عنوان خاص، إذ لم أعرف للمخاطب عنوان خاص، إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص نستفيد من إيه؟ من عندنا نقول يا رجل. هذه الفائدة الأولى. في فوائد أخرى دعنا عنها. إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص، إذا لم أعرف ينادونه بأي شيء، أنا أتي وأقول يا رجل. لكن نور محمد يسألني حتى أكمل البحث، يقول أنت تعرفني أم لا؟ قلنا نعم أعرفك. أقول يقول تعرف لي عنوان خاص أم لا؟ اسمي نور محمد. لكن أنت في الدرس لا تقول لي نور محمد أكتب الدرس، أقول يا تلميذ أكتب الدرس. لماذا؟ تعرف لي عنوان خاص أم لا؟ قل نعم. يقول لماذا تقول يا تلميذ أكتب الدرس؟ أقول لأن هنا ليس المهم معرفتك، المهم إشارة إلى ما أريد منك، وما هو الذي أريد منك؟ هو كتابة الدرس، والذي يكتب الدرس هو تلميذ. هذه فائدة يسموها الإشارة إلى علة ما يطلب منه، لهذا يقول يا تلميذ اكتب، الإشارة إلى سبب وعلة ما يطلب منه، الإشارة إلى علة ما يطلب منه، نحو يا تلميذ اكتب الدرس. هذا كل الكلام قل في المعرفة. تعال إلى التمارين، يلا أسرع، تعال إلى التمارين، نريد أن نطبق التمارين في الألف واللام. التمرين طاء، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. يعني يقول أنت إذا أكرمت رجل كريم تملكه، لأن الإنسان عبيد الإحسان، وإذا أنت أكرمت الشخص اللئيم هذا اللئيم يتمرد. الشاهد أين؟ الشاهد الكريم واللئيم معرف بالألف واللام ما؟ زين، هل تقدم ذكره لفظا؟ نو. معنى؟ لا. ذهنا؟ لا. حسا حضورا؟ لا. الإشارة إلى إيه؟ نقول هنا ما أدري أنه نقدر أن نطبقه، نقدر أن نطبقه، لكن إذا أردنا أن نطبقه نطبقه على القسم السادس. يعني هنا لا نقصد به فرد معين في المخاطب، نقصد به العموم. لهذا نقول نقدر أن نطبقه على السادس. إذا أنت أكرمت الكريم، أقول أنت يعني من هو حتى أعرف الكريم، نقول هنا لا يوجد مخاطب معين، هنا المخاطب غير معين. لماذا؟ لأن نقصد تعميم الخطاب، نريد كالنصيحة للجميع للعموم. هذا يقول أنت إذا جلست بين العلماء فكن هكذا، أنت يعني من؟ لا نقصد به فرد معين، بل المقصود تعميم الخطاب، نصيحة للجميع ليس لفرد معين. زين، هذا كل الكلام في المعرفة. أما التنكير، تارة الإس يؤتى بنكرة، نريد أن نعرف الأسباب، والقرآن الكريم مملوء من ذلك. أولا أول فوائد وأسباب هذه الذي بيناها في النداء، أنا تارة لا أعرف لك عنوان خاص، أأتي وأقول ماذا؟ جاء رجل. هذه الفائدة الأولى، عدم علم المتكلم بما يعين الإس سوى اسم جنسي. أنا فقط أعرف جنسك، لا أعرف عنوانك الخاص، لا أعرف أن اسمك زيد، لكن أعرف جنسك من الرجال. أقول جاء رجل، أقول جاءت امرأة، هذا واضح أم لا؟ لكن تارة من الفائدة الثانية إلى الفائدة الثالثة، أنا أعرف جنسك وأعرف عنوانك الخاص. الله يعرف أنه خلقنا من أي شيء أم لا؟ لكن دائما يقول من شيء من شيء من شيء. هذا القرآن الكريم مملوء من كلمة من شيء من شيء، ولا يوجد أعلم من الله سبحانه وتعالى. الله عالم أم لا؟ لكن لماذا دائما في القرآن الكريم يقول من شيء من شيء؟ ماذا يقصد؟ تارة يقصد إرادة الوحدة. وحدة يعني أريد أن يقول هنا المراد شيء واحد، جاء رجل يعني رجل واحد. فما هي فائدة تنكير الشيء؟ الله يقدر أن يقول من هو الرجل أم لا، لكن قال رجل حتى يفهمنا بأنه المقصود واحد. تارة لا إرادة النوع، يريد أن يقول نحن لا ننظر إلى الأفراد، ننظر إلى نوع الشيء. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولأننا نقصد بها حياة واحدة، ولا أننا لا نعرف الحياة، نعرف الحياة ولا هي واحدة، إنما نقصد حيث إنهم لم يحرصوا على أصل الحياة كي تعرف. صحيح أم لا؟ لهذا لم تأتي بصورة معرفة، لأنهم لم يحرصوا على أصل الحياة، بل على ازدياد ماذا؟ من نوع من الحياة. هنا تفيد ماذا؟ النوعية. هنا الله قال لتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني على نوع الحياة، لا ذلك الحياة المعين. لهذا الله لم يقل لتجدنهم أحرص الناس على الحياة، يقول لأنهم لم يحرصوا على أصل الحياة. هم يحبون الحياة لكن يحبون ازدياد أنواع الحياة. تارة لا تفيد التعظيم بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف، لهذا يأتي بصورة نكرة، لأنه عظيم والعبارة لا تفي ببيانه. إذا أتينا به بصورة معرفة كذلك لا نبين عظم شأنه، فنأتي به بصورة نكرة. سلام، لأن السلام فيه ماذا؟ فيه معاني وأهمية كثيرة. كلمة سلام سلام، وكذلك على العكس كلمة ويل، هذا سلام للشخص وويل دعاء على الشخص. تارة لا تحقير، يعني انحطاط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف ويعرف، هذا واضح بين المخاطبين في المحاورات. الإنسان تارة يريد أن يقول هذا مقامه عالي جدا بحد لا أقدر أن أعرفه لك، فنأتي بصورة لك. تارة يريد أن يقول هذا شيء محقر إلى حد لا يمكن أن أبينه لك، نفس الكلام. لهذا يقول من أي شيء خلقك وخلقه، من أي شيء؟ الله يعلم أم لا؟ لكن قال من أي شيء، أراد النوع؟ لا. أراد الوحدة؟ أراد التعظيم؟ أراد التحقير يعني من شيء حقير، ثم بينه بقوله من نطفة خلقه. والنطفة شيء معظمة أم محقرة؟ محقرة. زين، تارة نأتي بالكلمة نكرة لكن لا نقصد بها الوحدة ولا نقصد بها النوع، ولا أننا لا علم لنا، لا علم، يوجد علم لنا، ولا نقصد به الوحدة ولا النوع ولا التعظيم ولا التحقير، إنما نقصد التجاهل. تجاهل، ما الفرق بين التجاهل والجهل؟ الجهل مثل المرض والتمارض، كل شيء إذا يأتي على باب التفاعل يعني غير واقعي، يعني الجهل يعني واقعا جاهل، أما التجاهل يعني عالم. وأتي بصورة الجاهل تارة إما للاستهزاء، وإذن أستهزئ بك، صحيح أم لا؟ مثل، وإما تارة لأجل الفرار والتهرب. انظر، وعليه ما يحكيه الله سبحانه وتعالى جل وعلا عن الكفار: هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، صحيح إنكم لفي خلق جديد، هل أدلكم على رجل، لم يعرفوا ذلك الرجل، لكن لماذا ينكرون؟ لماذا جاءوا به بنحو النكرة؟ حيث أن الكفار تجاهلوا اسم النبي حتى كأنهم لم يكونوا يعرفون منه شيء إلا أنه رجل، ما يعرفون فقط أنه رجل جنس، لقصد ماذا؟ الاستهزاء بالنبي الكريم لعنهم الله. هل أدلكم على رجل، يعني كأنهم لا يعرفون من النبي إلا جنس الرجل، حتى لم يذكرون اسمه. هذا يختلف مع الأول، عدم العلم، علم المتكلم بما يعين، يعرفون أنه اسمه محمد صلى الله عليه وآله، لكن حتى لم يطلقوا عليه اسمه يقول رجل، هذه إهانة، استهزاء بالنبي الكريم. وإما لأجل التهرب، التهرب ماذا؟ صيانة وحفظا، يحفظ نفسه للمتهرب عنه الذي يفر من أن يصاب بأذى أو ألم، كما لو قال لك شخص: من شتمني، هذا نون ناقص، من شتمني، فتجيبه: أنا أعرف الذي شتمه زيد، لكن أخاف أن أقول زيد. لماذا؟ لأنه إذا تقول زيد، زيد بعد ذلك يأتي ويقتلك. أنا أعرف أن الذي قتل هذا الولد هذا زيد، لكن يأتي والد الولد يقول: من الذي قتل ولدي؟ أنا أعرف زيد أم لا؟ لكن إذا أقول زيد، زيد له فرقة قوية، حزب قوي يقتلونني، أقول رجل، إلى غير ذلك من النكات المناسبة للمقام. أعطيك مثال وأنت غير افهم هذه المناسبة، إضافة يعني، أكتب السابع: إن يكذبوك، اقرأ الآية الكريمة: فقد كذبت رسل. هنا شاهد، نريد أن نطبق: إن كذبت فقد كذبت رسل من قبلك. يقصد بها النوع؟ لا. يقصد بها الوحدة؟ لا. الله لم يعرف أسماء الرسل؟ لا، يعرفهم. قصد التجاهل؟ لا. تعظيم؟ لا. تحقير؟ لا. شيء سابع، تكثير. فرق التعظيم والتكثير واضح، التعظيم يعني علو الشأن، التكثير يعني كثرة المداليل، رسول يعني الرسل كثيرون، لهذا لا أقدر أن أذكره لك، إذا أذكره السامع ماذا يشمئز، أقول له إسماعيل، إبراهيم، نوح، فلان فلان، أذكر له؟ لا يمكن، هذا تكثير. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: لو كان لنا من الأمر شيء، شيء يعني يدل على التقليل، هذا المعنى الثامن، لو كان لنا من الأمر شيء، شيء يعني نقل شيء قليل، لا نعم، بين التحقير والتقليل والتعظيم والتكثير شيء من الارتباط، لكن يختلفان. تعال إلى التمارين، أذكر نكات التفكير في الأمثلة التالية: وعلى أبصارهم غشاوة، نوع الغشاوة، فأذنوا، صحيح أم لا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله ورسول معرفة أم لا؟ من هو النكرة؟ بحرب. هل هو هنا مثلا تجاهل؟ لا، الله يعرف، فهو إرادة وحدة، إرادة نوع، تعظيم، تحقير، تكفير، تقليل، ماذا يكون؟ نقول هنا فأذنوا بحرب، هنا ماذا المراد؟ نوع، نوع الحرب. ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم؟ هذا مثل الآية الكريمة الذي يقول قل هل أدلكم على رجل، تجاهل لكن من نوع التحقير. بعضهم يقولون فيها يمكن الوحدة، قلت لكم الأذواق تختلف. زين، له حاجب، حاجب يعني ماذا؟ ليس هذا الحاجب، لا لا، يعني مانع، له مانع عن كل أمر يشينه، صحيح أم لا؟ عن كل أمر، يعني كل عيب وشيء حقير. يلا يلا، أنا يعني لما أشرح المعنى يعني أبين لك ما هي فائدة الأمر جاء بصورة نكرة. له حاجب، هذا نكرة أم لا؟ يعني مانع عظيم، له مانع عظيم، هذا المانع يمنعه عن أي شيء، يمنعه عن كل أمر، يعني عن كل عيب وحقير. كل أمر يشينه، يشينه مأخوذ من الشين في مقابل الزين، واضح أم لا؟ يشين يعني كل عيب. فهنا حاجب تنكيره يدل على التعظيم، قلت لك مانع عظيم، عن كل أمر يدل على ماذا تنكيره؟ التحقير. قال السكاكي في قوله تعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إن تنكير عذاب، قال عذاب أم لا؟ الله يعرف نوع العذاب أم لا؟ لكن الله قال عذاب يريد أن يبين ماذا؟ عظمة العذاب، يعني عذاب عظيم. فالسكاكي قال إن التنكير عذاب ليه؟ للتعظيم. يوجد في الآية ما يدل على بطلان ذلك؟ بينه، هل يوجد شيء يدل على بطلان قول السكاكي؟ يعني فيها معنى آخر، السكاكي يقول تعظيم، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، هل يوجد في الآية شيء يدل على بطلان ذلك برأيك؟ أخاف، الخوف تتناسب مع أي شيء؟ صحيح أن كلمة يعني إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يدل على عظمة الشيء، لكن هذا في الحقيقة يدل على تهويل الشيء، تخويف الشيء، لكن لما يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، هنا ليس الكلام من الله سبحانه وتعالى حتى نقول الله لم يذكر نوع العذاب للتعظيم، إنما يحتمل الجهل، عدم العلم بنوع العذاب، أو يحتمل لا إرادة النوع، نوع العذاب. زين، هل تعرف النكتة في تنكير كلمة جنات والأنهار في قوله تعالى الأنهار معرفة أما الجنات؟ يقول أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار لماذا معرفة؟ هل هي متقدمة ذكرا، متقدمة معنا، حسا أو ذهنا؟ نقول ذهنا، صحيح أم لا؟ الأنهار ذهنا، حسب ما وصف الأنهار لنا رسول الله أو غير رسول الله، الأنهار وأنهار الجنة هكذا هكذا. لكن لماذا هنا أن لهم جنات نكرة؟ تعظيم، بارك الله، تعظيم، أو يمكن أن نقول لا تكثير الذي نحن أضفنا، جنات يعني جنات كثيرة، فيمكن أن يكون تعظيم يعني جنات لا توصف، وهذا هو الأصح، يمكن أن يكون تكثير، لكن التعظيم هنا أفضل. كلامنا غدا إن شاء الله الباب الرابع التقديم والتأخير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.